بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في أمال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، عن محمد بن قولويه بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال، عن معاوية بن وهب قال: كنت جالسا عند جعفر بن محمد عليهما السلام إذ جاء شيخ قد انحنى من الكبر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يعني الشيخ قال للإمام: السلام عليك ورحمة الله. فقال له أبو عبد الله: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أدن مني. فدنا منه فقبل يده، يعني الشيخ قبل يد الإمام عليه السلام، فبكى. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وما يبكيك يا شيخ؟ قال له: يا ابن رسول الله، أنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو من مئة سنة. يعني مقيم على رجاء منكم، على أن أنتم تأخذون إدارة الأمور في أمور المسلمين ويفرج عنكم على نحو من 100 سنة. أقول: هذه السنة وهذا الشهر وهذا اليوم ولا أراه فيكم، فتلومني أن أبكي، لا أرى الفرج فيكم فتلومني أن أبكي. قال: فبكى أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال: يا شيخ، إن أخرت منيتك كنت معنا. إذا أعمرت وأخر موتك فتكون معنا في فرجنا، وإن عجلت كنت يوم القيامة مع ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني إذا مت ففي القيامة تلقانا وتكون معنا، وأما إن لم تموت ففي هذه الدنيا تكون معنا. فقال الشيخ: ما أبالي ما فاتني بعد هذا يا ابن رسول الله. يعني دام أن مضمون السالفة خلاص، إما في الدنيا وإما في الآخرة، ما أبالي ما فاتني. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا شيخ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله المنزل وعترتي أهل بيتي، تجيء وأنت معنا يوم القيامة. يعني نحن العترة وأنت تجيء معنا يوم القيامة. قال: يا شيخ، ما أحسبك من أهل الكوفة؟ ظاهر شكلك مو من أهل الكوفة. قال: لا. قال: فمن أين أنت؟ قال: من سوادها جعلت فداك. قال: أين أنت من قبر جدي المظلوم الحسين عليه السلام؟ قال: إني لقريب منه. قال: كيف إتيانك له؟ كيف تذهب إلى الحسين؟ قال: إني لآتيه وأكثر. قال: يا شيخ، ذاك دم يطلب الله تعالى به، دم الحسين دم يطلب الله تعالى به، ما أصيب ولد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين، ولقد قتل عليه السلام في 17 من أهل بيته، نصحوا لله وصبروا في جنب الله، فجزاهم أحسن جزاء الصابرين، إنه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه الحسين عليه السلام، ويده، يد رسول الله، على رأسه يقطر دما، فيقول: يا رب، سل أمتي فيما قتلوا ولدي. وقال عليه السلام: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. أسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بولايتهم والباكين عليهم، وأن يرزقنا توفيق الدمعة في هذه الأيام والحضور في المجالس وإكثار سواد المجالس ومعرفتهم، أهم شيء نعرفهم ونكون معهم في الدنيا والآخرة، وإلا فأعمالنا لا يؤمل فيه خير، فيها خير أصلا مو بالأعمال، لازم نحصل لنا طريق ثاني، وإلا أعمالنا ما تنفع. كان الكلام في الوجه السادس من فروق عطف البيان مع البدل. ذكرنا إجمال المطلب وقلنا أنه أن عطف البيان لا يكون بلفظ البدل، لا يكون بلفظ معطوفه، بخلاف البدل. البدل يمكن أن يكون بلفظ متبوعه بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيانه، يعني ما يكون زيد زيد مثلا، لا يكون مثلا يا زيد زيد لعملاتي، نفس البيت هذا. كقراءة يعقوب وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، بنصب كل الثانية، فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو، يعني كل الثانية تبين سبب كل الأولى. قال كل أمة جاثية، جاثية يعني الجلوس على الركبة، هذا عادة يستخدم في الخصومة، الخصم إذا جلس على ركبتيه يعني ذل أمام خصمه. فكل أمة جاثية يعني الجميع شنو يجثون ويجلسون ويستسلمون في يوم القيامة أمام حكم الله تعالى. ليش سبب الجثو؟ شنو؟ كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا السبب الأول. وكقول الحماسي، الحماسي مو شخص، الحماسة كتاب جمع فيه شنو الأشعار اللي كانت عادة في الحروب، والأشعار الحماسية اللي كان عندهم عادة كانت تنشد في الحروب، فكتاب الحماسة. و كثيرا ما يشرحون الكتاب وأبيات الكتاب يعني متداول بينهم، فكل ما تشوفون من بيت الحماسة، من شعر الحماسة، ما أدري، كقول الحماسي، يعني الشاعر الذي شعره كان في هذا الكتاب لشهرة الكتاب، كتاب الحماسة
موجود.
إيه نعم موجود وشروحه موجودة. كقول الحماسي رويدة بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفواني تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثاني. الشاهد في تلاقوا الثاني يعني في البيت الثاني والبيت الثالث، هل اثنين شنو بدل من تلاقوا في البيت الأول؟ ومعنى البيت نوعا ما واضح، رويدة يعني أمهلوا بني شيبان، اصبروا تمهلوا، بعض وعيدكم يعني غضوا بعض وعيدكم، يعني خففوا من ادعاءاتكم ووعدكم اللي توعدونها، باكر راح تشوفون شنو خيلي، يعني يصبروا الباكر شوفوا خيل مو بمعنى الفرس، بمعنى الراكب الفارس، يعني تلاقوا غدا الفرسان اللي تحت يدي اللي أنا أمرهم على سفوان منطقة قريب بصرة، هذا تلاقوا غدا خيلي على سفواني. بعدين يبدل تلاقوا جيادا، جياد جمع الجواد، جواد بمعنى الفرس الجيد اللي سريع وما يتعب صفاته إلى آخره، تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى يعني الموت إذا ما غدت في المأزق المتداني، مأزق يعني مضيق، مأزق يعني المضيق، المتداني يعني الضيق، يعني المضيق الضيق، يعني كناية عن عن الشدة يعني. تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان. يوم اللي تلاقون تشوفون شلون صابرين على يد الحدثان، حدثان بمعنى نوائب الدهر، المشاكل، كيف صبرهم على المشاكل. الشاهد في تلاق الثانية والثالثة، فهذا بدل لا بيان، عطف بدل، عفوا بدل لا عطف بيان. بعد هذا بيان المسألة المصنف يستشكل هذا الكلام، يقول هذا الكلام اللي قلته وهذا الفرق اللي ذكرته بين عطف البيان والبدل إنما هو على مذهب ابن طراوة وابن مالك وابن ابن مالك، وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول. هذا الكلام اللي قلته أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، هذا كلام ابن الطراوة، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه. دليلكم شنو يا ابن الطراوة وابن مالك وابن ابن مالك؟ أن الشيء لا يبين نفسه. يقول إنزين أنا أورد ثلاث إشكالات على هالكلام هذا أن الشيء لا يبين نفسه. أولا أنتوا سلمنا بكلامكم أن الشيء لا يبين نفسه، كأنكم فرضتم أن البدل ليس فيه حيثية التبيين، فقلتوا بما أن عطف البيان فيه حيثية التبيين والشيء لا يبين نفسه فلا يكون عطف بيان، وأما البدل فليس فيه حيثية التبيين فيمكن أن يأتي عن نفسه بدلا. هذا الإشكال الأول، وإحنا نشكل عليه بشنو؟ يعني هذا التقرير الأول لكلامكم وإشكاله أن لا، إحنا عندنا موارد البدل جاء فيها مبينا، أحدها أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدلين، يعني كلامكم يقتضي هذا أن البدل ليس مبينا للمبدلين، وليس كذلك. من قال أن ليس مبينا؟ ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين دون به المسكين. يقول هذا شاهد من كلام سيبويه أنه يمنع الجملتين الأوليين دون الجملة الثالثة. شنو وجه المنع؟ أن احنا عندنا مررت بي المسكين، ضمير أبدل منه شنو؟ اسم ظاهر، ضمير المتكلم. مررت إيه نعم، عندنا ضمير متكلم واسم ظاهر. في المثال الثاني عندنا ضمير مخاطب واسم ظاهر، في المثال الثالث عندنا ضمير غائب واسم ظاهر. يقول سيبويه إنما منع الأوليين ولم يمنع الثالثة لأن الأول والثاني المتكلم والمخاطب، ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف، فلا يعقل أن يبين بشيء وهو المسكين دونه من المعرفة. جيد. أما الثالث فضمير الغائب مو معلوم أن يكون شنو أبين للمخاطب من الاسم الظاهر، لأن مخاطب صادق على كل من ليس أنا ولا أنت، جميع الناس يصدق عليهم، فليس مبينا، عدم تبينه يجعله يجعل إبدال الاسم الظاهر منه جائزا، فيتبين أن الضابطة في إمكان الإبدال في هالجمل الثلاثة، الضابطة في إمكان الإبدال وعدم إمكان الإبدال شنو؟ أن الشيء لا يبين ما هو أبين منه، فيتضح أن البدل فيه لحاظ التبين، وإلا كان جائز، كله كان جائز، دام أنه ما يبين أثقل بدلا من ما هو أبين منه، بما أن البدل فيه لحاظ التبين منع سيبويه إبدال الأبين من مما دونه في البيان. اتضح؟ واضح؟ ولا اكتبه؟ شوفوا عندنا سيبوي، ايه عفوا، ابن الطراوة قال شنو؟ شنو قال ابن الطراوة؟
الطراوة قال ما يصير
نقول عطف البيان لا يأتي بلفظ متبوعه. شنو دليله؟ إذا كان بنفس اللفظ يعني شنو؟ يعني عطف البيان يبين نفسه، وهذا عندنا غير جائز، لأن الشيء لا يبين نفسه. هذا كلام ابن الطراوة. ابن هشام قال أنا استفيد من هالكلام أن أنتوا تقولون البدل جائز على كلامكم، على كلام نمسح ابن هشام، نبي نستدل شيء على كلام ابن الطراوة. البدل جائز، ونفس الكبرى هذه نيبها، والشيء أو خلينا نقول البدل عن ما هو بلفظه جائز. جيد، هذا كلام ابن الطراوة. إني بنفس الكبرى الشيء لا يبين نفسه، فالنتيجة شنو؟ البدل شنو؟ غير مبين، ليس مبين، لأنه لو كان مبينا لما جاز أن يبين نفسه. لو من اللي يجوز أن يبين نفسه يتضح أن الكبرى مو صحيحة في البدل، أنه ليس فيه حيثية التبيين. واضح هذا؟ الحين ابن هشام يقول أنا أشكل على هذه النتيجة اللي نستفيدها من كلامكم. شنو الإشكال؟ كلام سيبوي مررت بي المسكين غير جائز، ومررت به المسكين شنو؟ جائز. شنو جواز هذا وعدم جواز هذا؟ شنو وجه
مبين؟ هذا غير مبين.
هذا الضمير والبدل من هذا ليس أبين من الضمير، فيجوز أن يكون بدلا من الضمير. أو خلينا نقول الطريق هذا أبين من بدله، فلا يجوز شنو؟ أن يكون ما هو أدنى مرتبة في التبين بدلا مما هو أعلى مرتبة في التبين، بما أن هذا أبين منه. أما هذا الضمير شنو؟ ليس أبين من بدله، فيجوز أن يبدل منه بما هو في مستواه أو أعلى منه مستوى أيا كان. المهم أن هذا المبدل منه ليس أبين. فكأن ابن هشام يقول سيبويه يشترط في البدل أن يكون البدل أبين من المبدل منه أو بمستوى، لا يكون أدنى مرتبة منه. فيتضح أن لحاظ البيان موجود في البدل. ليش أنتم استفدتوا أن البدل غير مبين؟ لا، مرات عندنا بدل مبين، خصوصا بدل الكل من كل مبين، عادة يبين ما قبله. فهذا الإشكال الأول، أن نستشكل على كلامكم فرقتم بين عطف البيان وعطف والبدل بأن البدل ليس مبينا وعطف البيان مبين. احنا نقول لا، حتى البدل يكون مبين، فالمفروض تمنعون أن يكون البدل بلفظ المبدل منه. شنو؟ لأنه لا يبينه، لا يبين نفسه، لأن شيء لا يبين نفسه.
سؤال، يعني اشتراط أن يكون مع الثاني صيغة، هذا اشتراط ابن طراوة أو اشتراط ابن هشام؟
ابن طراوة.
وإذا اشترط أن يكون مع البدل صيغة فما يأتي هذا الكلام؟ يعني يكون إذا لم يأتي مع البدل صيغة
فيكون
هو مبين
أيضا
ويأتي عليه مثل كلام عطف البيان.
شو ما فهمت عليك؟ إذا ما كانوا مع زيادة، البدل ولا عطف البيان؟
البدل.
البدل ما كانوا يا زيادة، مثلا يا زيت وزيت مثلا،
افرض. قد أيضا يمنع هنا.
يمنع شنو؟
لأنه الشيء لا يبين نفسه.
إيه.
والبدل فيه تبين.
خوش.
على كلام ابن طراوة مثلا.
ما إيه قد يمنع. إخوة، هذا الإشكال موجود نفس الحال، يعني الحين سواء كان معه أم لم يكن معه زيادة ما يضرب المسألة. أهم شيء إحنا نبي نثبت التبيين للبدل حتى نشكل عليه، سواء كان فيه زيادة أو لم يكن فيه زيادة. حين الإشكال الثاني شوفوا يمكن مرتبط بكلامكم شو. وإنما يفارق إذا الحين يبين، يقول إذا أنتوا يا ابن هشام وصلت إلى هالنتيجة أن البدل فيه حيثية البيان كما أن عطف البيان فيه حيثية البيان، اثنينهم نفس الشيء، فما الفرق بين عطف البيان والبدل على هذا الكلام؟ ما الفرق بينهما؟ يقول وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين، والعطف تبين بالمفرد المحض. هذا الفرق بينهم، فرق معنوي، ويترتب على هذا الفرق شنو؟ بعض القواعد النحوية اللي راح يجينا في الفرق السابع والثامن راح يجينا. فالفرق هو هذا، أن البدل بحكمه شنو؟ استئناف للجملة. مثلا إذا قلت جاء رجل زيد، هذا تقدر تعربه بإعرابين حسب قصد المتكلم. جاء رجل، تارة تقول قصد جاء رجل جاء زيد، يعني أراد أن يستأنف يبدأ الجملة من جديد، فهذا يكون شنو؟ بدل. تارة لا، جاء رجل زيد بلا استئناف شيء، هذا فقط شنو؟ يبين ما سبقه، هذا يكون عطف شنو؟ بيان. راح يترتب عليه مسائل على هالفرق بينهما، مسائل نحوية. وكذلك في المعنى يوجد فرق، يعني كأنك أعرضت عما قلته سابقا في البدء، أما عطف البيان لا، تكمله لنفس الكلام.
النتيجة أن البدل أيضا مبين دائما.
إيه نعم، مو دائما، فيه لحاظ التبيين، مرات ما يكون مبين. ولكن ابن طراوة كان يبي يخلي الفرق بين عطف البيان والبدل هو هذا، أنه هذا يبين وذاك لا يبين، ولذا هذا يجوز في عطف يجوز في البدل أن يكون بنفس اللفظ لأنه ليس مبينا، ولا يجوز في عطف البيان أن يكون بنفس اللفظ لأنه مبين، والشيء لا يكون مبينا لنفسه. ابن هشام يقول لا، مو هذا الفرق بينهما، بين البدل وعطف البيان عموم وخصوصا حينما مطلق أو من وجه نحيف التبيين. يعني إذا قلنا عطف البيان دائما مبين وما لاحظنا المدح والذم والترحم اللي ذاك اليوم قلنا، يصير شنو؟ دائما عطف البيان مبين، والبدل تارة مبين تارة غير مبين، فالبدل يكون أعم. إذا لاحظت المدح والذم والترحم اللي ذاك اليوم فصلنا فيه أن عطف البيان تارة يخرج من التوضيح، يصير شنو؟ عموم وخصوص من وجه بينهما. عطف البيان تارة مبين وتارة للمدح والذم والترحم، البدل تارة مبين تارة للغلط للنسيان لآخره.
يعني إذا ما كان الغلط والنسيان فهو لا بد أن يكون، يعني بدل كل من فعل لا بد أن يكون مبين.
أغلب الأحيان الحين مو بالي مورج ما يقول
يعني مبين. دليل
قصدي الحين مو في هالمجال، يعني الحين دائما كان مبينا أو في بعض الأحيان كان مبينا، المهم أن فيه لحاظ التبيين. فهذه الضابطة يكفي مورد واحد البدل يكون للتبيين حتى ضابطة تبيين الطراوة لا تصلح، مورد واحد يكون للتبيين كافي. حين دائما ولا في موارد ناقض ماكو قاعدة في النحو ولا فيها استثناء يعني. نعم غالب الأحيان البدل بدل الكل من كل يكون للتبيين المبدل منه.
هذا السبب منع سيبوي، يعني لأنه
نعم لأنه يكون مبينا منع، لأن هذا لا يصلح أن يكون مبينا لما هو أبين منه، لهذا السبب منع.
البدل عن ما هو بلفظه جائز، من أين فهمنا من كلام ابن طراوة أنه مطلقا جائز؟
لأنه جوز
وهنا يقيدها بشرط أن يكون مع ثاني زيادة.
الحين ذاك الزيادة مو اكتب الزيادة الحين ما يأثر بالمسألة،
ما كيف ما يفرق منه بيفرق بعدين.
احنا كلامنا بلفظه اصلا كل هذا بلفظه، هلا بلفظه مع زيادة. انا للاختصار ما كتبته، ما يفرق بالمسألة مع زيادة ابتعد ما يأثر. ابن هشام يقول ان بلفظه مع الزيادة في البدل ايضا جائز، ابن الطراوة في البدل والبيان كلاهما جائز، ابن الطراوة يقول لا في عطف البيان لا يجوز وفي البدل يجوز مع الزيادة، كل فرضنا مع الزيادة. الإشكال الثاني
هشام طلب من أنه هذا التعليل يجري في ذلك فالمفروض تمنع.
نعم علة العلة التي منع بها ابن الطراوة عطف البيان نفسها موجودة في البدل، فالمفروض ابن الطراوي يمنع البدل أيضا، وبعدين نقض على علة قال هذه علتك أصلا مو صحيحة، فلذا احنا ما نمنع لا البدل ولا عطف البيان. الثاني أن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدمنا، يعني كما فرض المسألة أن الثاني مبدل من أو عطف بيان أيا عبرت، هذا الثاني الذي جاء تبيينا للأول قد اتصل به زيادة توضيح. يقول إذا اتصل به زيادة توضيح فلا يكون نفس السابق بل يكون شيء آخر فيه زيادة تبيين، فهذا الكلام اللي قلته الشيء لا يبين نفسه هذا مو نفسه، هذا فيه زيادة تبيين نفس تلاقوا. مرة قال شنو؟ تلاقوا غدا خيلي على سفوان، بعدين بين قال تلاقوا جيادا مو خيل عادية، تلاقوا جيادا في تبيين في زيادة بيان، فشنو المشكلة ان العطف يكون عطف بيان على ما سبقه. اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدمنا اتجه كون الثاني بيانا بما فيه من زيادة الفائدة، مو نفسه اللي انتو فرضتوا لا يبين نفسه، ليس نفسه بل شيء آخر فيه زيادة تبيين. وعلى ذلك أجاز الوجهين في نحو قوله يا زيد زيد لعملاتي ذبلي. هذا البيت إذا تذكرون وين مر معنا؟
النداء.
نعم، في تابع النداء، تابع المنادى يعني. يا زيد زيد يعملاتي. هذا كان في وجهين، قلنا إذا كرر المنادى مع إضافة، يعني هذا هو المنادى كرر مع إضافة، مع كونه مضافا. الثاني المكرر يعني لا يجوز فيه إلا الفتح، يعني النصب، هذا يتعين فيه. هذا يجوز فيه الوجهين، يا زيد ويا زيد، حين على وجه شنو؟ أنه النصب. هذا في كلام أن يعني في خلاف، مثلا قالوا سيبويه قال
قدر الإضافة،
إيه نعم، ما قدر الإضافة، قال هذا مضاف إلى ما بعد الأول، مضاف إلى يعملات والثاني مثلا توكيد أو أي شيء. المبرد قال لا، الثاني هو المضاف ومضاف الأول شنو؟ مقدر. يبينه المضاف الثاني، المضاف إليه الثاني يعني. يعني هني على كلام سيبويه هني عندنا يعملات، على عفوا على كلام المبرد هني عندنا يعملات مقدر. من وين عرفنا أنه منصوب فمضاف، وهذا مضاف إلى يعملات الثاني، فهذا يبي له مضاف إليه. من هذه الكلمة نعرف أن هناك مضاف نفس هذا يعملات لهذا، ولكن حذف لوجود القليل. هذا على مسلك شنو؟ النصب، أو على قراءة النصب. والحاصل من القولين واحد الحين، سواء قدرت هني ولا قدرت هناك إلا واحد. يعني هناك بعد على قول سيبوي ماكو تقدير، هذا تأكيد لذلك مفحم، يعني جاء بين المضاف والمضاف إليه، الأول مضاف والثاني توكيد مفحم، يعني أدخلناه بين المضاف والمضاف إليه. على رواية الناصب مما نحن فيه ولا مو مما نحن فيه؟ صار ما عندنا لا توكيد لا بدل، لا ما عندنا شيء، فهذه الرواية ليست مما نحن فيه، ما لنا شغل فيها. في رواية ثانية للبيت، يا زيد زيد يعملاتي. هني في وجوه كثيرة، هذا يكون شنو؟ منادى مفرد، جيد. هذا يكون شنو؟ شنو يكون؟
عاطف بيان.
قالوا عاطف بيان، قالوا توكيد، قالوا بدل، قالوا منادى حذفت أداته، قالوا مفعول بتقدير أعني، هالأقوال ما لنا شغل فيها. المهم أنه يجوز البدل وعطف البيان. كيف أجازوا في هذا عطف البيان؟
يقول أنتم نحوين أجزتم فيه عطف البيان مع أنه تكرار للأول.
وعلى ذلك أجاز الوجهين، يعني على هالكلام أنه لأنه فيه زيادة فيصلح أن يكون عطف بيان للأول، أجاز الوجهين في نحو قوله يا زيد زيد لعملات الذبلي ويا تيم تيمع عدي، نفس الكلام، شيل زيد الأول والثاني والعدي حط شنو تيم تيم عدي، نفس الكلام يصير الوجهين، إما تقول يا تيم تيم عدي أو تقول يا تيم تيم عدي، والإعراب نفس الإعراب. يقول ولذا أجازوا هالوجهين في البيتين إذا ضممت المنادى فيهما، يعني على الضم أجازوا الوجهين، وإلا على الفتح قلنا ماكو لا كلام عن عطف البيان ولا كلام عن شنو البدل. فهذا مما نحن فيه يكون على احتمالين من احتمالات خمسة ذكروها في إعراب هذين البيتين. هذا الإشكال الثاني، فأنتوا قلتوا أن الشيء لا يبين نفسه، هذا ليس نفسه، زيد اليعملات ليس نفس زيد، هذا فيه شنو؟ فيه زيادة فائدة، فليس نفسه حتى تمنع أن الشيء لا يبين نفسه إلى آخره. والثالث، إشكال ثالث، نرفع اللهجة شوي وياكم، افرض أصلا نفس ما نبي اللي عملت، افرض نفسه نبي نثبت أن حتى في هالحالة يجوز أن يكون الثاني عطف بيان، حتى في هالحالة شلون؟ قول يا زيد زيد خلص. قول والثالث أن البيان يتصور مع كون المكرر مجردا، يعني حتى في هالحالة تقدر تتصور عطف البيان مع تجرد الثاني عن الإضافة وعن أي بيان. شلون؟ عليكم السلام، حياكم الله شيخ. وذلك في مثل قولك يا زيد زيد، يا زيد زيد الثاني يكون شنو؟
يكون شنو؟ بالتنوين. الحين راح أبين وجه هذا الشيء بالتنوين.
يا زيد زيد إذا قلته وبحضرتك اثنان، اسم كل منهما زيد، يقول عندك اثنين زيد وقلت يا زيد بالالتفات إلى أي منهما، بعدين التفت إلى واحد وقلت زيد، يقول هذا التفاتك الخارجي يكفي في أن يكون الثاني بيانا للأول. ليش؟ لأنه فيه زيادة التفات، مو زيادة لفظ نفس يا زيد وزيد اليعملات اللي كان فيه زيادة لفظ، لا، في زيادة حركة في الخارج، التفات حركة العيون ونظرة العيون في الخارج، هذا يكفي، هالمقدار من زيادة كافية حتى تجعل الثاني بيانا للأول. وبحضرتك اثنان اسم كل منهما زيد، فإنك لما تذكر الأول يتوهم كل منهما أنه المقصود، فيه يعني كلامك يا زيد وتسكت فيه نقص من حيث شنو التبين، لأنه مو واضح أي الاثنين. فإذا كررته تكرر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه، يعني كررت مع الإقبال فظهر المراد، فيكون الثاني لأنه مقترن بالإقبال والالتفات يكون عطف بيان للأول. وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة لقائل يا نصر نصر نصر، هذا البيت مر معكم في الألفية، هم في توابع في نعم توابع النداء، إن الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحل. يقولوا على هالكلام اللي قلناه يتوجه قول النحويين في هذا البيت. شنو قالوا النحويين؟ أن الثاني والثالث عطفان، عطف بيان يعني، مع أن ما في ولا واحد فيهم زيادة تبيين، وعلى هذا يتوجه قول النحويين أن الثاني والثالث عطف بيان على اللفظ وعلى المحل. حين ني على هالبيت يا نصر 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 نصر، هذا البيت اختلفوا فيه في قراءته وفي إعرابه، وفي يمكن تقدر تطلع 10 وجوه في هالبيت في معناه. بعضهم قال النصر الثاني نظر مو نصر، هذا تصحيف مثلا. قالوا كان في واحد اسمه ناصر وعنده حاجب، كان عنده حاجب يعني اللي يخدمه يوقف عند الباب لا يدخل الغريب، كان اسمه ناصر. فالشاعر قال يا نصر عليك بنصر مثلا، وهم هذا أعرف بالنصب يعني منصوب صح على رواية، عليك بنظر نصر يعني ينصرني على هذا اللي ما يخليني أدخل عندك. هذا وجه من الوجوه، أقول وجوه كثيرة. الحين على هذا الوجه اللي نقل المصنف مع الرفع الثاني يعني في إعرابه، في يا نصر نصرا نصرا بالثاني والثالث يكونون منصوبين، وفي شنو يا نصر نصر نصر. على هذا احنا نبي نتكلم، وعلى ان النصر مو ناظر، على ان النصر، وعلى ان المراد بالنصر الثاني هو الاول، لان بعضهم احتمل ان الثاني غير الاول، واحد ثاني هم قالوا حاجب نصر ابن فلان ما ادري شو اسمه كان اسمه نصر، بعضهم قال لا كان اسمه ناظر. الحين بلا ما نبي ندخل بهالخلافات، الفرض أن هذا الثاني هو عين الأول على هذا المعنى. يقول على هذا الكلام اللي قلنا أنه بلا زيادة يصح أن يكون عطف بيان، اتجه القول أن هذا أن الثاني والثالث عطفان على الأول والثلاثة بمعنى واحد، لأن بعضهم قال شنو يا نصر نصر، هذا النصراء مصدر مو اسم شخص، مصدر انصرني مو على هالكلام، لأن على هالكلام بعد ما يكون عطف بيان لأنه شيء ثاني معنى ثاني. فعلى أن الثلاثة كلها بمعنى واحد يعني قاعد تنادي هذا الشخص اللي اسمه نصر، تنادي ثلاث مرات يا نصر نصر نصرا، الثلاثة بمعنى واحد. على هذا هذا اتضح المعنى المفروض يعني على هذا الفرض أن معنى الثلاثة شيء شخص واحد. مر معنا في بحث توابع المنادى إذا تذكرون، قلنا تابع المنادى كان عنده حالات،
إذا فتح الأول
يكون مضاف التابع مضاف بلا ال، يكون بدل أو عطف نسق هذا كان له حكم، يكون ما أدري تابع لي أيو يا أيها الرجل يا أيها النبي هذا كان له حكم، الرابع غير هالموارد بما يشمل شنو ما نحن فيه، يشمل عطف البيان توكيد بعد نعت
مضاف
اللي شنو اما مفرد مو مضاف غير مضاف اصلا او مضاف وفيه ال يعني الكريم الأب مثلا، الكريم الأب مضاف وفيه ال حتى لا يدخل في الأول، إذا كان مضاف وليس فيه أب كان كريم الأب كان يدخل في الأول. البدل وعطف النسق لهما حكم بروح، تابع يا أيها النبي هذا لحكم،
وعطف البيان والتوكيد والنعت إذا كان غير الأول لا حكم. ما نحن فيه من أي قسم؟ من الرابع. ليس فيه ليس مضافا أصلا الحين، حتى يأتي الكلام أنه فيه ال ولا ما فيها، ليس مضافا، مفرد. هني يصير البيان البدل حكم شنو؟ نبي نميز أنه بدل ولا عطف بيان؟
حكم المفرد إذا كان مفرد.
إيه نعم، حكمه كأنه المنادى. البدل وعطف النسق حكمهما يعني إذا كان تابعا للمنادى، مثلا قلت يا زيد مثلا عمرو، بدل الغلط، بدل النسيان أيا كان، هذا بدل. شنو يكون حكمه في الإعراب؟ تعطيه ما كنت تعطي له لو كان هو المنادى، يعني عمرو بالضم لا بالتنوين، بالضم. كما أنه زيد كذلك يا زيد. والحال أننا نرى أن الثاني والثالث ليس هكذا، ليس مبنيين على الضم، فما يمكن أن تقول أن هذا بدل، هذا ليس بدلا ولا الثاني. ولا تابع لأي ولا مضاف بألف، ماكو إلا من هالموارد، إما يكون عطف بيان توكيد. وإما يكون توكيد، إما يكون مثلا نعتف أو ما هذا حكم شنو هالموارد اللي عطف بيان أو توكيد أو نعت وليس من الأول، حكمهم شنو؟ يجوز رفع التابع ونصبه، هذا حكم. ولذا رفع الأول ونصب الثاني على جواز الوجهين، فيتعين أن يكون عطف بيانا لأنه تابع للمنادى. تضح؟ واضح؟ وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة لقائل يا نصر 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 إن الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحل، يعني الثاني على اللفظ لأن إعراب الرفع عطف على محل على لفظ نصر، والثاني المنصوب على المحل، يعني هذا على يجوز الرفع على اللفظ ويجوز النصب على المحل. ففي هذا البيت هذا معطوف على نصر الأول على لفظه ولا محله؟ على لفظه، هذا عطف على اللفظ وهذا عطف على المحل، لأن محل المنادى دائما مفعول به لأنه بحكم المفعول به، بمعنى أنادي نصرا. جيد. فعلى هذا يتعين أن يكون نصر الثاني والثالث عطف بيان ولا يمكن أن يكون شنو بدلا. ابن الطراوة وابن مالك وابن ابن مالك شي يقولون في هذا البيت اللي تعين فيه أن لا يكون بدلا؟ قال وخرجه هؤلاء يعني هالثلاثة خرجه خرج البيت على التوكيد اللفظي فيهما أو في الأول فقط. قالوا عندنا وجه آخر، ليش عينتوا أن يكون عطف بيان؟ قولوا أنه توكيد مو لازم يكون عطف بيان، عندنا وجه آخر وهو التوكيد. على التوكيد اللفظي فيهما أو في الأول فقط، يعني ابن مالك قال شنو؟ أن هذا توكيد لفظي لهذا، والثاني أيضا توكيد له، فتوكيدين عندنا أو لا؟ الأول توكيد والثاني ليس بتوكيد. الثاني ليش نصب؟ أو الأول فقط توكيد، فالثاني إما مصدر دعائي مثل سقيا لك. تذكرون في المفعول المطلق ذكرنا أن إذا كان في محل الدعاء يحذف الفعل ويبقى المصدر منصوبا، سقيا لك ما دي سقيا في محل الدعاء يحذف الفعل. فإما هذا مصدر يعني أنصرني، بمعنى أنصرني يا نصر نصر، هذا تأكيد. الثالث شنو؟ يا نصر نصر أنصرني، بالمعنى فغير المعنى يعني. أو مفعول به بتقدير عليك، يعني عليك بنصر، عليك بنصر يعني شنو عليك به؟ يعني خذه كعياذيني، عليك بفلان يعني استلمه.
كلمة ثانية،
نعم
واحد ثاني نصر،
اي نعم، يا نصر نصر عليك بحاجبك، يعني خذ حاجبك، هذا الشخص اللي يؤذي الناس. على أن المراد يعني بتقدير عليك هذا يحتاج تصرف في المعنى. المعنى شنو يصير إذا قلت يا نصر نصر عليك بنصر؟ يعني شنو؟ على أن المراد إغراء نصر بن سيار بحاجب له اسمه ناصر على ما نقل أبو عبيدة. يعني قاعد ينادي نصر بن سيار ويقول أنجدني في حاجبك الذي اسمه نصر أيضا، وبعضهم قال اسمه نظر وفي البيت تصحيف الحين أيا كان. تضح لهني؟ واضح؟ فالحاصل في هالبيت أن الجماعة غير ابن الطراوي يقولون هذا عطف بيان الثاني، والثالث أيضا عطف بيان. ابن الطراوي يقول لا، مو لازم نقول هالاثنين عطف بيان. التوكيد أيضا حكمه في النداء حكم عطف البيان، فالثاني توكيد والثالث توكيد التوكيد، يعني توكيد آخر للأول، أو لا الثاني توكيد والثالث إما مفعول به فعله مقدر أو مفعول مطلق فعله مقدر أيا كان. المهم أنه يتجه الرفع في الثاني والنصب في الثالث. الحين يورد إشكال على هذا القول من ابن الطراوي، هذا القول اللي اختار التوكيد. يقول وقيل، ليش يقول قيل؟ لأن الإشكال ضعيف. وقيل لو قدر أحدهما توكيدا لضما بغير تنوين كالمؤكد. هذا المستشكل قاعد يقول شنو؟ يقول إذا فرضت أن توكيد حكم البدل أن يضم، نفس شنو اللي كتبنا يا زيد مثلا زيد، يقول حكم التوكيد الضم. فمهما كررت هذا 10 مرات كررت التوكيد حكمه الضم، ضم كله ضم، نفس البدل اللي قلناه حكمه كأنه هو المنادى. ليش جاب هالكلام بقيلة؟ لأن هالكلام ضعيف. غالب النحويين يقولون أن التوكيد حكمه حكم عطف البيان لا حكم البدل. يعني هذا القيل يبي يدخل البدل، عفوا يبي يدخل التوكيد هني، التوكيد ويرفع منه. ابن هشام واضح أنه ما يقبل هالكلام، لأنه قال قيل أن التوكيد حكمه هذا، وأنا ابن هشام ما أقبل هذا. نعم أسلم أنك وجه التوكيد هني محتمل، يمكن أن يكون توكيدا.
وقيل لو قدر أحدهما توكيدا لضما بغير تنوين، يعني كان كأنهما هما المنادى كالمؤكد. هني كان الأفضل يقول لضم، لأنك يعني يقول أحدهما لو كان توكيدا، فالضمير يرجع إلى أحدهما، الضمير المفرد يرجع الحين مو مهم. هذا الوجه السادس من الفروق بين عطف البيان والبدل، الوقت انتهى، انا كان بادي نخلص هذا ونروح على شبه شو اسمه الصفه المشبهه واسم الفاعل، بعد ماكو مجال. الحمد لله رب العالمين.